الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، حكمتنا اليوم: أمسك عليك لسانك. هو حديث نبوي عظيم، وحكمة من حكمه صلى الله عليه وسلم، ومنهج يتربى عليه الإنسان. إن امتثل الإنسان هذه النصيحة النبوية وعمل بها، تصلح أحواله وتستقيم أفعاله، وتصلح كذلك أيضا علاقاته مع الناس، إذ أن صلاح اللسان فيه صلاح البدن كذلك، وفيه كذلك أيضا استقامة إيمان الإنسان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم لسانه. وذلك لأن كل الخيرات والبركات تتحصل من اللسان، وكذلك أيضا كل الشرور والآثام تتحصل أيضا كذلك من اللسان، فهو كما قيل سلاح ذو حدين، إن أحسنته أحسن إليك، وإن أسأته أسأت إليك. كم من أناس رفعوا إلى أعلى الدرجات بسبب كلمة قالوها في أحاديث كثيرة عن يقوم الرجل فيقول: أنا يا رسول الله؟ قال: رأيت بضعا من الملائكة يبتدرونها أيهم يكتبها أول، لأن هذه الكلمة وقعت بموقع عند الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس كذلك، قد يتكلم الإنسان بكلمة تهلكه، لا تهلكه في دنيا فقط، بل تهلكه في آخرته. ذات يوم مر رجل من الصالحين على رجل وهو يعصي الله سبحانه وتعالى، فنصحه، أتى إليه مرة أخرى فنصحه، أتى إليه مرة أخرى فنصحه، حتى يعني قال الرجل: قال: والله لا يغفر الله لك. قال الله عند ذاك، مع أنه رجل صالح عابد، قال الله له: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ أشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عمل، أي غفر عمل الرجل المخطئ. إذن هذه الكلمة العظيمة وهذه النصيحة النبوية نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، فقال: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. وردت نعم نعم عندنا مكالمة الأخ موسى من دبي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال واحد بارك الله فيك. أنا دائما أحفظ الوضوء لصلاة مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويكون عندي غازات في البطن وأمسك الغازات يا شيخ، هل هذا جائز ولا لازم أفرغ الغازات؟ أنا أحيانا أضطر أني أمسك أكون حافظ على الوضوء يا شيخ.
طيب هل هذا مرض عندك ولا فقط أحيانا يأتيك؟
لا والله أنا غازات كثيرة تجيني يا شيخ.
هل تضايقك بشكل كبير جدا لو أمسكتها؟
لا لا مش كثير لكن عادي يعني.
طيب تسمع الجواب بإذن الله.
شكرا شكرا بارك الله فيك.
حياك الله يا أخ موسى. الأخ محمد من الشارجة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير على البرنامج الطيب وكل الشكر والامتنان لكم.
الله يبارك فيك.
جعل الله في ميزان حسناتكم جميعا.
آمين أجمعين.
عزيزي بس أنا سؤالي بخصوص علاقتي مع والدتي مع الأم.
نعم.
تمام. يعني أنا دائما بمشي معها، دائما في بيني وبينها خلافات يعني، وأنا دائما ماشي معها على مبدأ وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني. تمام. من تقريبا من 6 أشهر صار في خلاف كبير بيني وبينها وزعلت مني وأنا زعلت أنا شخصيا يعني. طيب. يعني حاليا من 6 أشهر انقطاع كامل، ما في أي تواصل أبدا. بس أنا بديك تنصحني إيش يعني، ما هي أدنى علاقة؟ يعني صراحة أنا زعلان يعني، أنا في بيني وبينها كثير مشاكل. أنا أكيد حتقول لي الأم والأم والأم وكذا، لكن أنا بس بدي يعني زي ما بقول أخلي بس زي ما بقولوا شعرة معاوية، بحيث إني أنا ما أكون عاق يعني، عارف كيف يعني؟ ما هي أبسط الشغلات اللي أنا ممكن بس أفعلها بحيث إني يعني أكون على أبسط العلاقة؟ ما أنا بصراحة لأنه أنا شايف إن العلاقة بين الطرفين صعب جدا يعني، حاولنا كتير إنه نكون مثلا نكون العلاقة طيبة لكن يحصل مشاكل، اختلاف وجهات النظر على كذا، بس لكن أشعر وكأني أنا مش الابن المحبب إلها من باقي إخواتي يعني، عرفت علي؟ فقط يلجأ إلي عند ما يكون في موضوع مال يعني، فقط إنفاق، غير كذا يكون أنا مركون على الرف، عرفت علي قضيه الشيخ؟
طيب أنا
يلجأ إلي فقط عند الاحتياجات المادية عند الإنفاق. لما أقولها مثلا إخوات البنات هم أوريدي يشتغلوا مثلا، لا البنت بوجهة نظرها البنت غير ملزمة بالإنفاق، فقط الولد. أوكي. إذا لم أنفق كما يجب يغضب علي وتتم يعني، هي تزعل مني وتغضب علي وما أبغيك وما أبغي أكلمك ولا تكلمني وكذا. لما بس أنفق يعني ترجع العلاقة، لكن في أفتر حالات تكون العلاقة فاترة جدا. طيب. إيش تنصحني بحيث إن أنا أخلي شعرة معه؟ وأنا والله من قلبي يعني من وسط قلبي يعني أنا مش زعلان، فهمت علي؟ وأنا مش حابب
أنا فهمت
يعني. لكن أنا في نفس الوقت أنا ما بدي أغضب رب العالمين يعني. طيب. أنا الشهر الماضي ذهبت إلى العمرة ووقفت على ستار الكعبة ودعيت ربنا إنه يعني بس يا رب دلني على اللي أنا بس ما أغضبك، عرفت علي؟ بس بدي منك نصيحة، شو اللي أخلي بس شعرة معاوية ما تنقطع بيني وبينها؟
طيب أنا بسألك يا أخ محمد، الخلافات اللي بينك وبين أمك، هل خلافات لأجل الدنيا أو لأجل الدين؟
لا كلها شغلات دنيوية، مال فقط، على المال.
طيب بسأل،
لأنه هي بعد ما توفى والدي هي ليس لها أحد يعني في الإنفاق يعني، فهمت علي؟ ما في غيري أنا وأنا وإخواتي، لكن إخواتي يتنصلوا من هذا الموضوع بحكم أني أنا يعني عفوا وضع المادي أفضل منهم، لكن هم برضو يشتغلوا لهم رواتب يعني، فهمت علي؟ سواء البنات أو طيب أو أخوي، فهمت طيب علي؟ لكن فقط أنا بحكم أني أنا عفوا أفضلهم، معني أنا أصغرهم، أنا أصغر الأبناء، أنا آخر واحد، تمام؟ لكن بشعر أن أنا فقط كبطاقة بنك يلجأ إلي لما كيف أنك أنت تريد تسحب مال من الصراف الآلي فقط، بعد كذا أنت لست من العائلة، فهذا كان الشيء يزعلني يعني، عرفت علي؟ لكن في نفس الوقت هي الأم تضغط علي أنك أنا أمك وأنت لازم تنفق علي وغصب عنك مش بكيفك، تمام؟ بس هذا الموضوع اللي أنا صراحة مزعلني. يعني أنا أشوف إنهم هم بيخرجوا مع بعض وبيزوروها وبيحبوها ويتحبهم وكذا، لكن أنا مهمش، أنا على الهامش على الفضل.
فهمت
يعني
فهمت يا أخ محمد، فهمت يا أخ محمد، تسمع الجواب بإذن الله.
جزاكم الله خير، شكرا لك. شكرا
أخت أم محمد من السعودية، تفضل يا أخت أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ أنا عندي حياتي. 5 أسئلة. توفت أمي قبل أسبوعين الله يرحمها.
الله يرحمها.
أيوه الربوع اللي مو اللي فات اللي قبل. فأنا دخلت غسلتها وبعد كده صليت عادي المغرب، جيت أصلي العشاء واحدة قالت لي لا بعد الغسل لازم تغتسلي بعد ما تغسلي الميت. قلت لها أنا ما أول مرة أدخل في حياتي مغسلة حقت أموات. قلت لها يعني المغرب اللي صليته بعد عيدي، فصح اللي غسل الميت لازم اغتسل وإذا كان صلى صلاة عيدها؟ أنا صراحة يعني أول مرة أسمع. سألت أختي قالت أسألي أنا ما أعرف، قالت
إن شاء الله.
يعني بعد ما غسلتها صليت العشاء،
طيب
صليت قصدي المغرب، هي غسلناها بعد العصر. فلما جيت البيت قالت لي لا استحمي بعدين صلي العشاء. قلت لها طيب والمغرب؟ قالت أحسن عيدي.
طيب
بنتي قالت لا تعيدي هذا شكك وكذا. قلت خليني أتعلم أحسن أسأل.
طيب
طيب السؤال الثاني يا شيخ، يعني هي أمي قبل ما توفى كانت عصبية بسبب المرض، بس أنا سبحان الله دائما أحاول أرضيها، يعني حاسة بالذنب. يعني يوم الثلاث في الليل هي ماتت ربوع، أنا كنت أتكلم مع أختي على إنها عصبية وإني أحاول أني أرضيها وما صرت كيف تتفاهم، بس خفت يكون علي ذنب من ذا الكلام، بس كنت كذا أتحكم معها، ما كنت أدري إنه ثاني يوم حتموت. يعني مجرد كذا كلام، يعني حتى أختي قالت إيوه صح هي عصبية بسبب المرض وما صارت تتحمل، يعني دائما معصبة.
طيب
فالشيطان بيوسوس لي إنه أنا علي ذنب وكذا وما أنام وأفكر وأبكي. بس السؤال الثالث، إنه جارتي بتقول إنه أقري لها قرآن، قلت لها أول مرة أسمع في حياتي، أنا أعرف إنه الصدقة والدعاء. قالت لا تقري قرآن وهبي لها، وقالت لي كمان قل والله أحد بالذات. بعدين أختي قالت أول مرة نسمع، إحنا بس نصدق ندعي كيف نقري القرآن للميت؟ قلت لها خلاص أنا حسأل وأتأكد صح، إحنا يعني إحنا نعرف إنه الصدقة والدعاء. إذا كان القرآن يقري للميت طب إيش الأفضل، الصدقة ولا الدعاء ولا القرآن؟
طيب
بس والسؤال الرابع، بتقولي جارتي حتى لو صدقتي، يعني قصدي لو قريتي القرآن أهبيه لأبوكي مرة واحدة، لأخوكي، للأموات كلهم، يعني أقري لهم يوصل. فقلت برضو أتأكد يعني صح ده الكلام أقري للكل. والسؤال الخامس يا شيخ، يعني الواحد إيش يسوي في هذه الحالة؟ بيرضي أمه وأبوه يقعد يقرأ لهم ولا يعني يفكر في كمان إحنا نموت؟ يعني أكثر القراية لأمي وأبوي يعني وصل الرضا، ولا لي أنا أكثر، لي أنا يعني أنا النفسي؟
طيب طيب يا أختي تسمعين الجواب يا أخت أم محمد. الأخ أبو سعيد من عيمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا ومرحبا فيك، الله يسلمك.
جزاك الله خير أولا على الكلام الطيب وبدايتك في هذه الحلقة، الكلام الجميل عن الكلمة الطيبة وعن أيضا يعني التعامل، وهذا ما نحتاجه في زمننا هذا. جزاك الله خير.
الله يسلمك يا أخوي.
الله يطول عمرك. أنا يعني عندي طلب، ما عليه بس سؤال وطلب بعد المكالمتين الأخيرتين، طلب نصيحة للأبناء الشيخ، نصيحة ودعاء للأبناء اللي فعلا يعني أمهاتنا وأبانا تعبوا علينا ونحن صغار وتلددوا بعذاب يعني الأم بالولادة وعذاب التربية، وأيضا الأب تلذذ بعذاب الإنفاق والتعب والسهر والجد، وتحملونا من الصغر، تحملونا بكل سلبياتنا، بكل تعبنا، بكل شغبنا، بكل يعني سهرنا ومرضنا وياهم، وهم صبروا وتحملوا وعطونا كل عمرهم وأفنوا في عمرهم بكل شيء، بصحتهم، بعمرهم، بإنفاقهم، تحملونا بأخطائنا، تحملونا بمشاكلنا، وفعلا عاشوا على أساس أن نحن يعني تعبوا وسهروا على أساس أن نحن نعيش، على أساس أن نحن أيضا نكون كبار. أخوة نصيحة، لما كبرنا بدينا نحاسب على الكلمة، بدينا نحاسب على الإنفاق، بدينا نحاسب على أتفه الأشياء، وفعلا يعني دائما يقال البر مش بالصغر، وبيكون لما يكون الأم والأب بشبابهم بصحتهم بعافيتهم، لما يكونون بكبرهم وحاجتهم لنا نحن الكبار فقط. أنا أبغى دعاء وأعتقد فهمت يعني رسالتي وفهمت طلبي فقط هذا الشيء يعني دعاء ونصيحة فعلا. يعني لما تسمع حاليا الكثير يتحدثون أن أبانا وأبانا ومهاتنا ومهاتنا عملوا وسووا وطلبوا ونحن في الصغر طلبنا الكثير وعانوا منا الكثير وتحملوا صبروا ولا في يوم شكوا إلا لله سبحانه وتعالى أن يكونون في أحسن حال وأحسن مادة على أساس يربونا ويطلعونا بأحسن يعني صورة. واليوم نسمع الشكاوي من كل حد بالصوت والأمر هذا يعتبر نوع من أيضا الجهاد ويعتبر نوع من الصبر ويعتبر أيضا نوع من الأمر من الله سبحانه وتعالى اللي هو أنك تبرهم في كبرهم مش تبرهم لما يكونون شباب أو بصحته بعافيتهم.
واضح واحد تسأل نصيحة للأبناء في برهم لأباهم هذا هو؟
نعم هاي النقطة إن شاء الله يمكن رسالتي وطلبي وصل يا طويل العمر.
إن شاء الله أبشر إن شاء الله أبشر يا أبو سعيد. الأخت سهام من مصر تفضلي يا أخت سهام.
السلام عليكم.
عليكم السلام تركاته.
لو سمحت الحين أنا وزوجي يعني كان في مشاكل كده ما بيننا وأول مرة حلف عليها يمين الطلاق ويكلمنا الشيخ وهو ردني وكده وبرضو حصل نفس الشيء مرة تاني وهو معصب برضو حلف عليها مرة تاني يمين الطلاق بالثلاثة وبعد رجعنا مرة تانية وأمس نفس الشيء بعد السوا.
طيب.
إن هو بعد حلف عليه تاني يمين وهو برضو كان معصب وبعدين قال يعني أنا ما كنت أقصد هالكلام يعني.
طيب إن شاء الله تسمعي لي أخت سهام التوجيه فيما يتعلق بخصوص الطلاق إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب. الأخ نبدأ بسؤال الأخ موسى يعني هو يشكو من وجود الغازات في البطن نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء والعافية. الغازات التي في البطن يبتلى بها بعض الناس وقد تكثر عند البعض وقد تقل عند البعض وهذه الغازات التي تصيب الإنسان خصوصا إذا أراد أن يتوضأ أو بعد أن يتوضأ يمكن أن نقول لهذه الغازات التي تعرض للإنسان بعد طهارته حالتين. الحالة الأولى أن تكون هذه الغازات غازات يسيرة لو صلى وهذه الغازات معه فإنه لن ينشغل كثيرا بهذه الغازات التي في بطنه ولكن ربما يتضايق قليلا ولكنه يستطيع أن يصلي ويستطيع أن يخشع في صلاته. فمثل هذه الغازات لا تؤثر في صحة الصلاة وكذلك أيضا ما دامت أنها غازات ولم تخرج من الإنسان ولم يتيقن خروجها فطهارته صحيحة ولا حرج عليه أن يصلي وهذه الغازات في بطنه إذ أنها لا تؤثر في عقله وفهمه وإدراكه للصلاة وإنما هي بمثابة من يصلي ويضايقه شيء وليس بمرتاح. فهذا إذا صلى وهذه الحال فصلاته صحيحة وطهارته صحيحة. الحالة الثانية أن يكون بحالة لا يستطيع معها الصلاة ويتضايق تضايقا شديدا وضابط هذا أنه لو صلى يبقى فكره في الصلاة مشغولا ببطنه. فمثل هذا الصحيح أنه يخرج من الصلاة ولا يصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالإنسان إذا أراد أن يصلي ولم يستطع أن يدرك من صلاته شيء بمعنى أن فكره مشغول بهذه الحالة ولا يستطيع التركيز لو صلى منفردا سيخطئ هذه الثالثة هذه الرابعة هل سبح أم لم يسبح لأنه مشغول ببطنه ولو كان خلف الإمام فإنه لا يستطيع أن يفهم شيئا فقط ينتظر الإمام ينصرف من الصلاة ويسلم حتى يذهب مباشرة إلى دورة المياه. مثل هذا فإنه لا يصلي والحال هذه، وإنما يذهب ويقضي حاجته ويفرغ ما في بطنه ويتوضأ، ويكون حينما يريد أن يصلي مطمئنا مرتاحا لا يشغله شيء عن فكره وخشوعه وتأمله في صلاته. الأخ محمد الحقيقة ذكر لنا يعني موضوع في الحقيقة بينه وبين أمه، قد أطال الحديث في الخلاف الذي بينه وبين أمه، وأنا أوجه النصيحة له على وجه الخصوص. هؤلاء آباؤنا وأمهاتنا، هم أبواب الجنة بين أيدينا. الله جل وعلا رحمنا إذ أبقاهم لنا حتى نزداد من الخير والبر والإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فأبويك هم طريق إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل، قال إلزم رجلها فثم الجنة. فإذا هم أبواب الجنة بين أيدينا. إذا أنت ضايقت بسبب الأم أو ما صدر منها، تذكر تلك اللحظات التي هي يعني ربتك فيها، عانت الأمرين وهي تحملك. يا أخي أنت الآن لو قلنا لك يعني أحمل 3 كيلو معك في كل مكان وأنت تمشي، هل تستطيع؟ هذا صعب. الرجال لا يستطيع أن يحمل يعني 2 كيلو كل وقت معه. إذا تنام تخلي 2 كيلو معك نايم، وإذا رحت وإذا جيت أنت رجل لا تستطيع. كيف هذه المرأة الأم حملتك وأنت في كل يعني في كل طور من أطوارك تأخذ من قوتها وتأخذ من طاقتها، لا تستطيع النوم، لا تهنأ في أكل ولا في شرب، حتى إذا وضعتك عانت الأمرين معك وأنت في ساعة مريض وفي ساعة جائع وفي ساعة مكتئب وفي ساعة تضحك وفي ساعة تتألم، إلى أن كبرت ثم بعد ذلك للأسف. وهي النصيحة التي سأل عنها الأخ أبو سعيد، يعني بعد ذلك يتنكر الأبناء حقوق أبائهم. هذا هو العقوق الذي حذر منه ربنا جل وعلا، هذه هي القطيعة التي جعلت فساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله جل وعلا وصانا بالوالدين، أعظم وصية أمر الله جل وعلا بعبادته، ثم بعد ذلك ذكر بعد عبادته الإحسان إلى الوالدين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أوجدك من العدم، والوالدان هم سبب حياتك. ولذلك حتى في الأحكام المتعلقة بما يتعلق بين الولد وأبيه، إن قدر أن أبا قتل ابنه، لا يقتل الوالد بولده، لأن هو سبب الولد، هو سبب حياة الأب. إذن الأب سبحانه الله جل وعلا عظم شأن الوالدين ورفع قدرهما ومنزلتهما، كما قال تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. يعني البر بالوالدين لا يقتصر على زمن ولا على حال، ولكن عند الكبر يتأكد هذا الأمر العظيم. لماذا؟ لأن الوالدين حينئذ يحتاجان إلى الأبناء، ولكن هناك فرق بين الحاجتين. أنت عندما كنت صغير كنت محتاجا إلى الوالدين وهما يستمتعان بماذا؟ بخدمتك. وأنت هم سيحتاجون إليك في الكبر، ولكن غالبا ما يتضايق الأبناء من حاجة آبائهم إليهم. ولذلك مما يروى من الآثار الصحيحة أن رجلا أتى من اليمن وهو يحمل أمه على ظهره يوضئها، أي يزيل عنها الأذى، فيقول أتراني كافأتها؟ يقول ابن عمر، وكان يعني ينشد ويقول إني لك بعير، لك بمنزلة البعير المذلل، إن أرعبت ركابك ركابك لم أذعر، يعني هو يحملها ويدخل الفرح والسرور كأنه فرحان وهو يقول هذه الأبيات وهو يخدم أمه. فقال لا ولا بزفرة من زفراتها، لا يمكن أن تصل إلى الوالدين إلا في حالة واحدة فقط، إذا وجدت أباك وأمك يباعان ويشتران في السوق، ذهبت أنت اشتريت أباك وأمك واعتقتهما، نعم هنا وصلت إلى درجة المكافأة، أصبحت مكافئا لوالديك، أعطيتهم حياة جديدة. المسألة ليست مسألة سهلة في الحقيقة، يجب علينا أن نصبر على أبائنا وأمهاتنا كما صبروا علينا في السابق، نصبر علينا. يا أخي أنت إذا سبحان الله جل وعلا وسع عليك في المال وأعطاك، ورأت أمك أنك أفضل من إخوانك ماديا، فربما يحصل أنها تطلب منك أكثر من غيرك، فأنت إذا وسع الله سبحانه وتعالى عليك وسع كذلك عليها، طلبت منك المال أعطيها من كما طلبت. يعني إذا أنت كنت متضايق من كثرة الطلبات نقول لك إذا طلبت أعطيها لأن طلباتها كثيرة، أعطيها وأعطيها وأنت يعني كما يقال وأنت تكسب رضاها وتكسب رضا رب العالمين، لا يكون هذا الأمر مجالا للضيق، خصوصا أنت تذكرت أن هذه الخلافات هي لأجل الدنيا ليست لأجل الآخرة. يعني لو كانت أمك تقول لك لا تصلي أنا أقول لك لا، لا تطيعها، لا تطيعها، إذا أمرتك بالمنكر وبالمعصية لا تطيعها، لكن إذا كان لأجل الأمر لأجل الدنيا فنوصيك أخ محمد بالصبر. وكذلك أيضا الوصية للأبناء بشكل عموم حتى يعني نجمع مع جواب الأخ محمد جواب الأخ أبو سعيد، الوصية للأبناء أن يهتموا بآبائهم. نحن الآن في زمن للأسف يعني شغل كثير من الأبناء عن آبائهم، الملهيات كثيرة حتى ألهتهم عن آبائهم وأمهاتهم. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي، لاحظ الكلمة من أحق بحسن صحابتي، ما قال صديقك، ما قال ربيعك، ما قال لك زميلك في العمل، قال من أحق بحسن صحابتي أي أصاحب وألازم وأكون، قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أمك. قلت ثم أي؟ قال أبوك. هؤلاء الذين تلزمهم وتصاحبهم وتقوم على خدمتهم، هذا هو المطلوب. احنا يعني صحيح ان الدنيا شغلت كثير من الناس ووسائل التواصل الاجتماعي والملهيات، لكن لا تلهينا عن واجباتنا، نحن علينا واجبات، واجبات شرعية. يعني لا يجوز لك ان تنشغل بجلوسك مع اصحابك والاستمتاع بهم تترك الصلاة، هذا واجب شرعي عليك ان تقوم به. كذلك ايضا حق والديك يجب عليك ان تقوم به، وإذا أردت الكمال فأحسن إليهم بما هو فوق الواجب. ولذلك يسأل أخ محمد ما هو الواجب؟ الواجب هو أن تؤدي لهما ما يسقط عنك الإثم، يسقط عنك الإثم، بمعنى أنها إذا احتاجت إلى المال وكان المال هاهنا هذا هو ما تقوم به أمورها وتستقيم به أحوالها، وجب عليك حينئذ أن تدفع لها المال. إذا كانت هي تحتاج إلى زيارتك ومواصلتك يجب عليك أن تزورها ما دمت قادرا. إذا كان الأمر لا يهدأ لها بال إلا أن تسمع صوتك وجب عليك حينئذ أن تحادثها ما دمت تستطيع ذلك. الأوامر كلها مبنية على الاستطاعة، ولكن نحن عندما نتكلم عن الوالدين أخي محمد لا نتكلم عن الواجب. ما أراك أصبت عندما سألت عن واجب، مفروض تسأل عن الكمال. الكمال لأن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في أوقاتك ويبارك لك في حياتك ويبارك لك في مالك، كل هذا إذا أحسنت إلى الوالدين. إذن إذا أردت الواجب فالواجب هو أن تأتي بما يرفع عنها الحرج والضيق، وإذا أردت الكمال فباب الكمال والإحسان إلى الوالدين باب مفتوح ليس له حد، ولا نهاية له ما دام أنه بالمعروف وما دام أن هذه الطاعة وهذا الإحسان لا يؤثر على عبادتك الواجبة، فحينئذ نقول لك هذا عمل فاضل من أجل وأعظم الطاعات والعبادات. الأخت أم محمد توفيت أمها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة. تسأل أنها غسلت أمها، وبعد أن غسلت صلت صلاة فريضة سواء كانت مغرب سواء كانت العشاء، هل كان واجبا عليها أن تغتسل؟ لا، ليس بواجب عليها أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم شيء، ولكن يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، ويستحب لمن حمله أن يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فإن اغتسلت كان ذلك أفضل، ولكن ليس هذا من الواجبات. يكفيك أن تتوضئي، إن لم تكن متوضئة يكفيك أن تتوضئي لصلاتك، وهذا مجزئ لك والحمد لله. وكذلك أيضا هي تذكر يعني أنها قبل وفاة أمها تكلمت ربما عنها خطأ، فقالت مثلا أن أمي يعني تغضب وتتضايق، ولا أظن أن هذه غيبة، يعني إنما هذه كما يقال تحديث بما يكون من أمها. من المعلوم أن الإنسان يعني في المرض سبحان الله يعني يكون متضايق، وذلك يعني قيل لأحد أهل العلم صف لنا لحظة الاحتضار، قال إن المحتضر يتنفس من خرم إبرة، تعرف الإبرة لها خرم، هذا المحتضر والمريض في سكرات الموت يتنفس من هذا الخرم اليسير، كيف سيكون حاله؟ إحنا نقول لك أنت الآن مسجون لا تستطيع أن تكلم أحد، يعني لو الكود مسجون لا تريد أن تكلم أحد، فقط تبحث عن الهواء كي تتنفس، فيعني هذه حالة يعني يكون فيها الإنسان من الضيق ومن الضجر، فيعني ما حصل منك لا يعتبر غيبة إن شاء الله، وإنما هي أخبار بما يكون من حال الإنسان في شدة مرضه وصعوبة هذا عليه. والإنسان عند المرض قد يصدر منه بعض الكلمات من الضجر والضيق، فلا أرى أن هذا مما يكون من الغيبة، لكن مع ذلك الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، ونوصيك بالإحسان إلى الوالدة. وسألت كذلك أيضا سؤال، سألت كذلك أيضا عن قراءة القرآن وإهداء الثواب الميت، وأي الأعمال أفضل الأعمال التي تنفع الميت؟ الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له، والله جل وعلا قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والدعاء للوالدين هذه سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، يعني نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء للوالدين هو أفضل عمل ينفع به الولد أباه وأمه. طيب هل هناك أعمال أخرى؟ نعم، الصدقة عن الميت. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن نفس أمي انفلتت، ولو أنها تكلمت لتصدقت، أفيجزي أن أتصدق عليها؟ قال نعم. فكذلك أيضا من الأعمال الصالحة أن يتصدق الإنسان عن والديه، بمعنى أنه يتصدق ويهب ثواب الصدقة إلى والديه. إذن هذا باب آخر من أبواب نفع الوالدين. الباب الثالث هو الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، هل للولد أن يتصدق صالح الأعمال من غير الفرائض على والديك أن يقرأ القرآن مثلا ويهب ثواب قراءة القرآن لوالديه. هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على جواز ذلك، ونزل ذلك منزلة الصدقة عن الوالدين. فإذا لو أنك قرأت القرآن ووهبت الثواب له فإن ذلك من قبيل الجائز، ولكن هل هذا هو الأفضل؟ نقول لا، الأفضل هو الدعاء، فتدعين للوالدين وتجتهدين في الصدق عنهم إن تيسر، إن يسر الله جل وعلا ذلك لك، وإن شئت قرأت ووهبت الثواب لهما فلا حرج إن شاء الله. ولكن لا تحددي سورة معينة، كان يقال مثلا قل هو الله أحد فقط، لا، إن أحببت فلك أن تفعلي ما تريدين من أنواع القراءة. كذلك أيضا سألت في يعني أنها تفكر أحيانا في إرضاء الوالدين ماذا تصنع، قلنا نفس الجواب، هناك أعمال صالحة تسعين إليها، ولكن هناك أعمال أخرى كذلك أيضا مما يكون فيها بر للوالدين بعد الوفاة، وهي من جملة الأعمال الفاضلة، من أعظمها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. قال أولا الدعاء لهما وإنفاذ عهدهما، الدعاء لهما، وهذا هو من أجل وأفضل الأعمال التي تفعل للوالدين، وإنفاذ عهدهما أي الوصية التي أوصى بها الوالدين، وإكرام صديقهما، وهذا أيضا من جملة البر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا الباب، بل كان صلى الله عليه وسلم يكرم صديقات خديجة عليه الصلاة والسلام، وذلك وفاء بخديجة رضي الله عنها. فالإنسان إذا أكرم أصدقاء والديه أو أصدقاء إخوانه أو أصدقاء أبنائه مثلا، فإن هذا لا شك أنه يذكر بحسن جميل من مات. فإذا أنت يعني اهتممت مثلا بأصدقاء الوالد، أصدقاء الوالدة من صديقاتها يعني ممن كانت تزورها وتتواصل معها، ها هنا هم يتذكرون يقولون رحم الله فلانة قد أحسنت في تربيتها لابنتها. وآخر هذه الأبواب صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة أرحام الأبوين، فإن ذلك عمل فاضل جليل. نوصيك بهذه الأمور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يرحم موت المسلمين جميعا. الأخت سهام في الحقيقة من مصر سألت عن الطلاق، والطلاق في الحقيقة ليس بابه باب الفتوى، وإنما باب الطلاق هو القضاء، أو تراجعون المفتي، كلا الطرفين الزوج والزوجة يراجعون المفتي ويستفتونه في الواقعة، فبعد ذلك يعطي الجواب لهما. أما أن يسمع المفتي أحد الطرفين ولا يسمع الآخر، ربما الزوج أصلا لم يأتي بلفظ الطلاق وإنما أتى بيمين الطلاق. ولذلك هذه العبارات في الحقيقة تختلف أحيانا بين الدول، يعني في بعض الدول مثلا يقول أنا حلفت يمين بالطلاق، عندما تسأل الزوج ماذا قلت يقول أنت طالق، هذا ليس يمين طلاق، هذا ليس يمين، هذا صريح الطلاق. فإذا القضاء، القاضي هو الذي يتولى الاستفصال في ما قاله الزوج ويتأكد من اللفظ، هل هذا لفظ صريح في الطلاق أو هذا لفظ كناية، فإن كان لفظا صريحا في الطلاق ينظر فيما عارض هذا الطلاق، ربما عارضه غضب شديد أذهب عقل المطلق، فلم يدري أصلا مطلق. عندما قيل له طلقت يقول أنا ما أعرف إيش قلت أصلا، أنا سببت وشتمت وضربت ويقول ما أعرف أني طلقت له. لا في الوسط دخلت كلمة الطلاق، يقول ما أذكر ما أعرف، كان ما كان عندي عقل. قد يكون الرجل في هذه الحال، وقد يكون في حال هو كما يقال يعني هو غضبان وطلق وهو يقصد الطلاق. إذن هذه المسائل لا بد فيها من الاستماع لكلا الطرفين والتأكد من الألفاظ، والتأكد إن كانت ألفاظ الكناية تأكد عن المعنى الذي أراده المتكلم، ربما لم يكن مريدا للطلاق، ربما عارض هذا الطلاق أحوال لا يقع فيها الطلاق. إذن في الحقيقة هذه المسائل لا بد أن يرجع فيها إلى القضاء. ولكن النصيحة، وهي اعتبروها نصيحة ثمينة في الحقيقة للزوجين، الزوج عليه أن يبتعد عن هذه الثلاثة حروف الطاء واللام والقاف، لا تدخلها أبدا في قاموسك في حياتك، اجعلها بعيدة تماما عن كلماتك. وكذلك أيضا النصيحة الثانية للزوجة، لا تطلبي من الزوج الطلاق أبدا. لماذا؟ لأنه إن أردت الطلاق ذهبي إلى القاضي وليطلق، أما أن تستفزيه حتى يطلق فما ذلك تحسين بأن الأمر يعني ما كان أريادتك وخرج عن سيطرتك وطلت الطلاق، هذا لا يصلح بالحقيقة. الأخت أم محمد، تفضلي يا أخت أم محمد.
أي يا شيخ لو سمحت أنا أبغى أسأل، إذا عندي شغالة غير مسلمة، فإذا كان يعني أنا جسمي كله يألمني، فهل من يعني عادي إني أخليها تقوم بالدهان هذه الأدهنة يعني تدهن لي كتوفي ظهري الأرداف أسفل يعني كده خلف الأفخاد والركبة والرجل والحرام؟
واضح واضح،
عشان ما عندي ولا أحد معايا في البيت إلا أنا وهي. طيب. فهل من الممكن يعني وما عندي أحد يجي عشان يدهن لي جسمي أبدا إلا آخر الأسبوع لما يجوني أولادي، طب أنا أعمل إيه إذا جسمي وجعني إذا تكرمت؟ أبغى أعرف إذا حرام أو حلال.
إن شاء الله تسمعين الجواب. يا
شكرا شكرا جزيلا شكرا. طيب. جزيلا.
الأخت محمد سألتنا الآن عن أنها ربما تحتاج إلى خادمتها غير المسلمة كي تدهنها وتلمس بعض أعضاء جسدها لتخفيف الوجع والألم عنها. نقول لها لا حرج إن شاء الله، النجاسة هنا نجاسة غير المسلم، هي ليست نجاسة كما يقال نجاسة ظاهرة بدنية، لا، وإنما هي النجاسة نجاسة حكمية. فالبدن المرأة حينئذ طاهر، فإذا لا حرج إن شاء الله أن تمسحك وأن تلمسك ما دام أن ذلك يتعلق بأمر فيه علاجك وفيه سلامتك، إذن لا حرج إن شاء الله أن تلمسك وهي طاهرة بحمد الله سبحانه وتعالى. وردتنا عدة أسئلة وصلتنا عن عبر الرسائل النصية القصيرة. يقول هنا فيه السائل لا أعلم، هو يسأل عن البحث الجنائي أو يطلب عنوانه وتراجع الجهات المختصة، هي يعني إذا كنت تسأل عن الأمور المتعلقة بالجنايات ونحو ذلك هناك يعني جهات مختصة ممكن أن تتواصل معها وتسألهم. وهنا تقول ما حكم صحة الوضوء في من يضع عدسات على الأسنان مثل الفينير؟ هذه السائلة الأخت محمد تسأل عن ذلك. الوضوء صحيح، من استعمل شيئا في أسنانه كلاصق مثلا على الأسنان وظن مثلا أنه ربما هذا يحول دون وصول الماء إلى أسنانه، المضمضة هي مضمضة للفم، فإذا تمضمضت خلاص قد أديت السنة. إذن من وضع شيئا من هذه اللواصق أو هذه المواد على أسنائه فإنها لا تمنع من الوضوء، والوضوء حينئذ صحيح والحمد لله. عندنا سؤال في الحقيقة وردنا عن طريق إخواننا من الصم، يعني السائل يقول أنه أخذ دينا من أخيه قبل 10 سنوات. يقول ولما توفي أخاه استحى أن يرجع المبلغ بعد ذلك، ربما يعني مرت سنوات كان مثلا معسر، ثم بعد ذلك لما أراد أن يرجع رأى أن المدة طالت فهو يستحي أن يرجع هذا المبلغ إليهم. نقول له أولا، الإنسان إذا أخذ دينا من أحد من الناس فإنه لا بد أن يسعى إلى قضاء الدين الذي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن الدين، بل إنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فسأل هل عليه دين، قالوا نعم يا رسول، قال صلوا على صاحبكم، لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأن الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين، هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من غلبة الدين وقهر الرجال. فإذا الإنسان إذا أخذ دينا من أحد فإنه يسعى في الحقيقة إلى إرجاع هذا الدين في أقرب وقت يتيسر فيه، ويسأل الله سبحانه وتعالى العون. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا الإنسان الذي عندما يمشي يمشي الدين معه، وعندما ينام ينام الدين معه، هو يرى أن هذا الدين هم عليه وغم عليه، وينتظر اللحظة التي يحصل فيها على المال فيؤدي الدين الذي في رقبته. هذا هو المطلوب. ومما نأسف له، مما نراه من البعض، أنه يأخذ أموال الناس حتى إذا طلب منه كما يقال تضايق، وهو عنده يعني تضايق، وأخذ في خاطره يعني كما يعني يقال في المثل شين وقوة عين أو قوات العين، يعني أنت سبحان الله أخذت المال من الناس وعندك وفتح الله عليك، لماذا لا ترجع الأموال إليهم؟ فإذا أولا الإنسان إذا أخذ أموال الناس فإنه يسعى إلى إرجاعها، وليعلم أن هذه الأموال هي بمثابة الديون عليه، يجب عليه أن يرجعها إلى أصحابها متى ما استطاع. فإذا استطاع عليه أن يرجعها. الطيب السائل يقول: قد مات أخي من سنوات وأنا أستحي أن أرجعها، كيف أواجه زوجة أخي وأبناء أخي؟ نقول له: لا نقول لك هذه، لا تقول لهم هذا الدين علي، وري عليهم، قل مثلا هذا واحد من الناس أخذ هذا المبلغ وما كان متيسر وأعطاني هذا المبلغ وقال سلمه لورثة فلان، فقل يعني يا أم فلان خذي هذا المبلغ ووزعي على الورثة على قدر حصتهم من التركة، وإنما أنا مثل ما يقول كالوسيط، يوري يعني يوري بأي لفظ تروي تورية إذا كان يعني لا يستطيع. أما يقول لا والله سأتصدق عنه، يقول له لا، لا تبرأ ذمتك إذا تصدقت عن أخيك، لأن هذا المال مستحق للورثة ويجب عليك أن توصله إلى ورثة هذا الميت. أما إذا تصدقت بهذا المال فنقول الصدقة وقعت محلها، ولكن الدين باق عليك ويجب أن ترجعه إلى الورثة. وهنا أيضا سؤال يقول فيه السائل أنها امرأة تقول أنها تساعد ابنها المحتاج دون بقية الإخوة، تقول هل يجب علي أن أعدل بينهم؟ نقول لها في هذه الحالة لا يلزمك، لأن النفقة تختلف عن العطية. العطية هي الهبة التي يراد بها تمليك هذا المال إلى هذا الولد دون بقية الورثة أو دون بقية الإخوان، فهذه هبة وعطية يلزم فيها العدل بين الأبناء. أما إعطاء النفقة لمن هو محتاج فإن هذا لا يدخل في باب العطية، وإنما هو داخل في باب النفقة، والنفقة مرجعها إلى الحاجة عفوا النفقة مرجعها إلى الحاجة، فالولد الكبير يحتاج من النفقة ما لا يحتاجه الصغير. وحتى ولو تزوج هذا الولد وكان محتاجا إلى النفقة فلا حرج إن شاء الله أن ينفق الأب والأم، أن ينفقا على ابنهما المحتاج. إن كانت المسألة مسألة نفقة فإنهما لا يعطيانها لا يعطيانه من الزكاة، ولكن النفقة بابها واسع. فإذا إذا كانت المسألة مسألة متعلقة بالنفقة والحاجة فلهم حينئذ أن يساعدوا ابنهم المحتاج. أما إذا كانت عطية كان يعطونهم مثلا أرضا أو بيتا أو نحو ذلك فإن هذا يلزم فيه العدل بين الأبناء. وهنا أيضا سألة جزا الله خيرا تسأل تقول أنها تجهز الطعام لزوجها، وهذا الطعام طعام الإفطار، ولكنها لا تستطيع أن تجلس معه لأنها مرتبطة بالعمل، فهل هي آثمة لأنها لم تجلس مع زوجها أثناء طعام الإفطار؟ نقول لها أحسنتي إذ قمت بخدمة الزوج والقيام على شؤونه وتجهيز الطعام له، وهذا من حسن المعاشرة بين الزوجين، وكونها تخدم زوجها هذا أمر طيب. أما ما يتعلق بالجلوس معه إن استطعت أن تجلسي معه وأن تشاركيه جلسة الإفطار فهذا أمر طيب. وأما إن كان الأمر متعلقا بالعمل ولا بد أن تكوني موجودة في ذلك الوقت فنقول لا حرج عليك إن شاء الله وأنت مأجورة على خدمة الزوج. وهنا سائلة تسأل أو سائل يقول يشك، نعم ها هو يقول يشك أن إمام المسجد عندما يصلي يقول لا يضع رجله على الأرض، يقول فهل لنا أن نصلي خلفه وهل صلاتنا خلفه صحيحة؟ نقول له أظن أن هذا محض وسعوس، يعني أنت الآن تركت المصلين ووقع نظرك من بين الصفوف على الإمام وتدقق له والله هل هو يعني لمس الأرض أو ارتفعت قليلا إذا صلاتنا فيها شك، هذه وساوس محض وساوس. الإمام إذا وضع رجله على الأرض وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه السبعة أعضاء اليدين والركبتين والوجه، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، إذا سجد الإمام فإن سجوده صحيح. آه والله يرتفع، طيب هو ربما يرتفع لكي يرفع من 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 السجود، إذن هذه في الحقيقة محض وساوس ولا تلتفت إلى هذه الأمور ولا تدقق حتى في هذه الأمور، وصلاتك صحيحة وصلاة المأمومين خلفك صحيحة. وهنا أيضا سأل نسأل أنه يحلف بالطلاق كثيرا، هذه النصيحة قد وجهناها إياكم وإياكم والحلف بالطلاق، لأن هذا يوقعكم في كثير من المشاكل. كثير من البيوت للأسف يقع الخلاف بينهم ثم يتكلم الزوج بلفظ الطلاق ينسون المشكلة التي هم فيها ويبدأون في حل مشكلة الطلاق. لفظ الطلاق يحدث مشكلة أخرى غير المشكلة التي هم يبحثون عنها أو هم بصدد حلها. إذن النصيحة كما ذكرت للأزواج أن يبتعدوا عن ألفاظ الطلاق، والنصيحة للزوجات أن لا يستفزوا الأزواج حتى لا يقعوا في الطلاق. انتهى وقت البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لإجابة على أسئلتكم. ألقاكم غدا بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.